بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا بنعمة ربنا لآخر رومية 11. وفكركم انه من 1 ل 11 هو الجزء العقيدي من رسالة رومية، او الجزء النظري انجاز التعبير. من 12 للآخر هو الجزء التطبيقي او العملي. يعني رومية تجمع انها فيها فكر وفيها عمل، فيها عقيدة وفيها حياة كمان. من 1 ل 11 معلمنا بولس شرح لنا مفهوم الخلاص المسيحي، انه ملوش علاقة بالختان اليهودي، وان الناموس والحرف الناموسي مش اساسي في خلاص الانسان، انما الخلاص مرتبط بعمل المسيح له المجد، بالايمان به، بالمعمودية، بالحياة المقدسة. وشرح لنا كمان مفهوم الاختيار، سمعنا ربنا اختار اليهود الاول وبعدين رجع يختار الامم، وبعدين بيقول انه هيرجع يقبل كل اليهود مرة تانية. وختم كل الجزء ده من رومية 11 عدد 33: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد أمين. وقفنا عند لأن منه وبه وله، وقلنا معناها ببساطة أن كل العطايا من الله وبالله، وفي الآخر تعود لله كل شيء. ودي تقدروا تفكروا فيها بتفصيلات أكتر من كده. يعني إيه؟ يعني لو قلنا عطية الخلق، الخلق عمل إيه؟ عمل الله الآب من الآب بالابن في الروح القدس لله الآب مرة أخرى، منه وبه وله كل الأشياء. أنا مزود فيه لأن الآباء قالوها ممكن كمان في الروح القدس. الخلاص نفسه، الخلاص من الله الآب، والخلاص تم بالله الابن ربنا يسوع المسيح، والخلاص بناخده في الروح القدس، وكل الخلاص ده يعود لله الاب مرة اخرى او لله وحده. كأنه عاوز يقول ان احنا جوه ربنا، وان كل حاجة من ربنا وبربنا ولربنا، وربنا الكل في الكل. ودي قالها في افسس لما قال الله الكل في الكل. يعني الانسان لما بيقرب من ربنا وبيفهم ايه اللي بيعمله، بيعرف انه ربنا بيعمل كل حاجة ومحاوطنا ومحاصرنا عشان في الاخر نبقى بتوعه الى الابد. نبدا في الجزء التطبيقي لانه جزء جميل، ومن هنا اللي بيحفظه بقى هنبتدي مسابقه الحفظ من رومية 12 للاخر. فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. حتى لما يجي يطلب أول مرة يقول بقى فأطلب، فأطلب يبقى هيتغير الأسلوب من الشرح إلى الطلب أو الوصية أو الأوردر. يعني عشان كده دي نقطة فاصلة في رومية 11 إصحاح، شأن واللي جاي شأن تاني، إنما مرتبطين ببعض. وحرف الفه هنا بس يقول إن ده مبني على ده. يعني لو الإنسان استوعب الإيمان المسيحي مظبوط، وفهم يعني إيه عطية الفداء، وفهم يعني إيه أنه المسيح لو المجد فداء بدمه بيحضر له الأبدية، وفهم يعني إيه المعمودية خلته إنسان جديد، وعرف إمكانياته كإنسان روحاني دلوقتي يقدر يعيش بالروح، لو هو فهم الحاجات دي كويس مستوعبها، اللي جاي مش هيبقى صعب عليه، هيقدر يعيش قديس في الدنيا، لأنه ده الطبيعي دلوقتي بالنسبة للإنسان خد كل ده. فبيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله، يعني ممكن هذه يفهمها على أنها عشان خاطر ربنا برأفة الله دي، أو لأنه كما أن الله هكذا رؤوف ورحيم وطويل الروح وعمل ده كل معانا، يعني تعالوا نحترم رأفة الله وتباله وأناته، وخلينا بقى نمشي زي ما هو عاوز. أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ما تنسوش أن بولس بيكلم ناس نصهم من أصل يهودي، وكل الحوار اللي فات كان في قضية حكاية أممي ويهودي وأفضلية واحد على التاني، وهو سواهم ببعض وخلاهم الكل محتاج نعمة ربنا. في سؤال ما تحلش لغاية دلوقتي، هل الذبائح اليهودية مهمة ولا خلاص؟ فطبيعي هو عاوز يقول خلاص، فقالها بطريقة جميلة وقال تعالوا كلنا بقى كمسيحيين، مش كيهود خلاص، كمسيحيين نقدم ذبائح جديدة من نوع جديد. قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. الذبائح في العهد القديم ذبائح ميتة، بمعنى انه بيجيبوا الحيوان ويذبحوه لازم. انما حتى في العهد القديم جت اشارات كتيرة بتقول ان ربنا مش معجب قوي بالحاجات دي، بالرغم ان هو اللي طالبها، انما هي مش مطلوبة بذاتها. هل يسر الله بدم التيوس والعجول؟ لا، لا تسر بالذبائح ولا المحرقات، لكن القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله. فحتى رجال العهد القديم بالروح حسوا ان ربنا مش هو ده اللي يرضيه، انما طلبه عشان الانسان يحس ببشاعة الخطية لما يلاقي حيوان بيتذبح قصاده ويشيل خطيته، يمكن يحس بفكرة ان اجرة الخطية موت، وانه الحكاية تخوف. لكن كانت كلها إشارات إلى الذبيحة الحقيقية، ربنا يسوع المسيح. طب المسيح قدم ذاته ذبيحة عننا، طب إحنا نعمل إيه؟ لا، هنقدم ذبايح برضه، ما هو العبادة دايما مرتبطة بفكرة الذبيحة، أي عبادة كده. لكن عبادتنا اليوم مش هتبقى مرتبطة بذبائح حيوانية ميتة، لأنه خلاص عرفنا إن ده كان رمز، ما كانش في ذاته مطلوب. إنما أصبحنا نقدم حياتنا ذبيحة، كما أن المسيح قدم ذاته ذبيحة وحياته كلها ذبيحة عن البشرية، إحنا بالحب نبادله هذه الذبيحة ونقدم أجسادنا ذبيحة. هنشوف إزاي يعني، لكن هي دي الفكرة. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، عشان كده عشان ما حدش يفتكر إنه مقصود ينتحر ولا يموت نفسه، لا. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، يعني وانت عايش قدم جسدك ذبيحة. الفكرة دي فكرة مسيحية مهمة، وهي أساس النسك المسيحي. يعني تسمعوا عن كلمة النسك بالذات في موسم الصوم. النسك هو كل أنواع الترفع والزهد والتجرد عن الجسديات والماديات، وده موجود في عبادات كتيرة وديانات كتيرة، إنما في المسيحية موجود باعتدال ودافعه الحب. يعني إحنا لا نتنسك لأن الأكل حرام، في ديانات تقول كده، لا الأكل مش حرام، ولا نترفع عن الجسديات والماديات لأنها بذاتها حرام، لا برضه. إنما إحنا بهذا النسك نقدم أجسادنا ذبيحة، بنقدم حياتنا كده بحب ربنا، فبنترفع عن كل ما هو جسد على قد ما يقدر كل واحد. دي بنسميها ذبيحة حية. يعني الإنسان اللي عايش ابتدى الصوم جد وبيصوم انقطاعي وبياكل بحساب وشغل نفسه بقى بالصلاة والقراية وعمل الرحمة في الصيام، أهو بيقدم جسده ذبيحة، لأنه بدل ما جسده يأكل ويشرب وينام براحته ابتدى يحط عليه قيود من أجل الله، مفيش دافع تاني غير حب في ربنا. فكأنه حتى واحد يقول له أنت هتموت نفسك، ما هو طبعا دي المبالغة بتاعتها، هو مش بيموت نفسه إنما بيقدم نفسه أو جسده ذبيحة، وذبيحة حية، ودي تعجب ربنا. وقفة الصلاة عبارة عن ذبيحة، لما يقول يكن رفع يداي كذبيحة مسائية، هذه ذبيحة تانية اهو. يبقى الواحد لما يرفع ايده ويقف يصلي صلوات طويلة دي اسمها ذبيحة. عمل الرحمة اسمه ذبيحة، لما الانسان يهتم بالغلبان وينفق نفسه للجائع زي ما قال أشعياء وينشغل بعمل الرحمة، مثل هذه الأعمال ذبائح مثل هذه يسر الله، يقول كده في العهد الجديد، اللي هي ذبائح التوزيع دي والبركة. إذا كل عمل يقوم به جسدي ويتعب فيه من أجل الله بلا غرض أرضي يعتبر ذبيحة. كل مجهود تقدمه لربنا وتتعب فيه تقول له بقدم لك جسدي يا رب ذبيحة. طب ما انت بتتعب، ما هو ده المطلوب، والا ما تبقاش اسمها ذبيحه. ذبيحه يعني بيتذبح عشان ربنا. وكانه عمل المحبه يصل بنا الى استعداد ان نموت مع المسيح، وده اللي قاله في رومية 8 لو تفتكروا، لما قال لاننا من اجلك نمات كل النهار مستعدين، قد حسبنا كغنم للذبح، احنا مستعدين نموت عشانك يا رب. إنما نقدم هذا الاستعداد كل يوم في شكل ذبائح حية. قدموا أجسادكم ذبيحة حية. وكان زمان اللي يقدم الذبيحة شخص آخر، إنما احنا دلوقتي كل واحد فينا بيقدم جسده ذبيحة. يمكن ده أحد معاني الكهنوت العمومي، تسمعوا إنه في كهنوت عام او كهنوت عمومي، يعني ايه؟ في مفهوم ان احنا كلنا كهنة من منظور معين، جعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة في رؤية واحد، ما تلغيش خالص الكهنوت الخصوص، انما الكهنوت العمومي معناه ايه؟ كلنا في العهد الجديد مسحنا بمسحة الميرون، مسحنا بالروح القدس. دي ما كانش ياخدها في العهد القديم غير الكاهن أو النبي أو الملك. طب هذه المسحة اللي خدناها كلنا دلوقتي خلتنا كلنا براس الملوك والكهنة بتوع العهد القديم. طب هو احنا كلنا كهنة، طب هتقدم ذبيحة ايه؟ هيقدم كل واحد فينا حياته ذبيحة لله، ده الكهنوت بتاعه، يقدم أفكاره مقدسة ويقدم صلوات حر ويقدم ركب منحني ويقدم دموع توبة ويقدم تعب خدمة، كل ده اسمه ذبيحة مقدسة، ذبيحة حية مقدسة، وتقدمها بنفسك. محدش فينا بقى يلغي الكهنوت الخاص والذبيحة الحقيقية الوحيدة اللي هي جسد ودم ربنا يسوع المسيح، لا طبعا، ده الكتاب دافع عنها باستماتة واستفاضة. ومعلمنا بولس قال لينا مذبح، عشان في ناس بتقول في كنائس من غير مذابح دي ما تبقاش كنائس، لان بولس قال لينا مذبح ولا سلطان للذين ياكلون من المسكن، للجماعه اللي لسه بياكلوا من الذبائح الحيوانيه، ان ياكلوا من المذبح بتاعنا. يبقى المذبح المسيحي اللي عليه جسد ودم ربنا، اليهودي اللي لسه بياكل من الذبيحه الحيوانيه مش من حقه يشارك فيه طبعا. فلنا مذبح تؤكد ان كنيستنا فيها مذبح وفيها ذبيحة المسيح، ودي ذبيحة الكنيسة كلها يرفعها الكاهن. انما كل واحد ككاهن خاص في حياته يقدم جسده ذبيحة، ده معنى تاني، قدموا اجسادكم ذبيحة حية. وعشان كده تلاحظوا انه الجهاد الروحي مطلوب، لأن هو ده معنى الذبيحة. لو انت عاوز تقرب من ربنا من غير ما تتعب خالص، راح معنى الذبيحة. فين قدمت جسدك ذبيحة؟ فين التعب اللي انت قدمته؟ ان كنت عاوز تصلي تسمع القداس في الرج، وعاوز تقرا الانجيل تاخد آية وكفاية، وبالكتير قوي لو يعني سبت عشورك من غير ما تفكر تخدم الغلبان اكتر من كده، انت ما تعبتش. تروح فين الآية بتاعت قدموا أجسادكم ذبيحة حية؟ فين بقى ذبحت نفسك عشان المسيح له المجد؟ ما ذبحتش نفسك ولا حاجة، انت ما تعبتش خالص. ما تنسوش كمان ان معلمنا بولس حطلنا مبدأ مهم، قال كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. يبقى جمال كل ذبيحة في تعبها. الذبيحة كل إنسان بيقدم ذبيحة. طب إيه ذبيحة تتقبل عن ذبيحة؟ لأن ربنا بينظر إلى ما وراءها من تعب. الصلوات دي تعبتك، الرياض دي تعبتك، الخدمة دي تعبتك، الصوم ده تعبك، استحملت عشان خاطر ربنا، قدمت جسدك ذبيحة، يا بختك. قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. بدل قال مقدسة يبقى تختفي كل أنواع الخطايا بقى. يبقى الواحد هيصون جسده بعيدا عن كل شهوة وعن كل خطية وهو بيقدم جسده ذبيحة. كان في مواصفات عند اليهود للذبيح، يكون مثلا في بعض الذبائح بلا عيب وذكر وابن سنة وحاجات زي كده. احنا مواصفات الذبيحة انها تكون بلا عيب، هنا تكون مقدسة. يعني وانت بتصلي خلي فكرك مقدس، لو لقيت فكرك مش مقدس تبقى الذبيحة مش مقبولة. اسجد للأرض واطلب معونة وقول له يا رب نقي أفكاري عشان تبقى ذبيحتي مقبولة. بعد كده يقول مرضية عند الله، ما هي لازم تبقى مقدسة عشان ترضي ربنا. لو في قلبك كراهية لحد وابتديت تصوم ما ينفعش، صيامك ما يتقبلش كذبيحة. ذبيحة ازاي وانت بتكره وبتعادي؟ لا، ما بقتش ذبيحة مقدسة، ليست مرضية أمام الله. روح صالح أخوك وانسى الإساءة عشان الذبيحة تبقى مرضية أمام الله. قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. عاوز ترضي ربنا ما تستخسرش جسدك في ربنا. الدنيا تقول لك خلي بالك من جسدك وما تهلكش نفسك. تخيل المسيح له المجد قال العكس، قال من يضيع نفسه من أجلي يجدها، من يهلك نفسه من أجلي يجدها. لما الواحد يشوف واحد زي بولس الرسول ما بيونش ما بيهداش، وفي أسهار مرارا كثيرة، وفي أصوام مرارا كثيرة، وفي ميتات مرارا كثيرة، يقول له ارحم جسدك وارحم نفسك، يقول لا مش هرحم، أنا بقدم جسدي ذبيحة حية مقدسة. فربنا له المجد يشتم منه رائحة عطرة. ليه؟ لأنه شايف الذبيحة مقبولة مقدسة ومرضية. إذن كل واحد فينا يقدم حياته ذبيحة. في ناس تعيش كده تحس أن حياتها كانت ذبيحة مقبولة، كل حياتها كانت حب للناس وعمل خير وصلوات وأصوام كده، حياته كلها كده ملخص حياته كانت حياته ذبيحة حية مقدسة. وفي واحد تاني يعيش لنفسه ويعيش للدنيا وتخلص أيامه، ولا عارف يقدم ذبيحة ولا بينه وبين ربنا حاجة، ويطلع من الدنيا خسران كل حاجة. بعد ما قال لنا من 1 لـ11 كل اللي عمله ربنا معانا، قال أقل حاجة أن الواحد فينا يقدم نفسه. أصلا هنقدم له إيه؟ هتقدم له فلوس؟ لا، مينفعش فلوس. انت هتقدم حياتك كلها. في العهد الجديد الله لا يطلب فلوس ولا يطلب جزء من الوقت، لا، ربنا عاوز الكل. زي ما ادانا نفسه طالب نفوسنا، زي ما اعطانا جسده ذبيحة طالب اجسادنا ذبيحة، زي ما اعطانا روحه طالب ارواحنا، زي ما اعطانا كل شيء طالب مننا الكل. طالب مننا الكل يعني ايه؟ يعني يا ابني احب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدراتك. الشعارات اللي حوالينا بتقول ما معناه كفاية ربنا على قد كده. معتقدات أخرى حوالينا دايما بتفكر بالأسلوب ده، إنه أنت عملت دي خلاص كده كفاية، ربنا خد حقه والباقي عيش لنفسك. ما عندناش إحنا الموضوع ده. ليه؟ لأن الوصية بتقول قدموا أجسادكم، أجسادكم ذبيحة حية، خلاص يبقى العمر كله حياتك كلها تبقى مرفوعة ذبيحة قدام ربنا. طبعا دي تعطي كمان جهادات في الصوم كتيرة. الآية دي لما تيجي تقدم جسدك ذبيحة هتحارب مثلا نظرات وحش، وتلاحظ بقى في الفترة اللي جاية في قرايات الصوم تلاقي الكنيسة عمالة تركز على الجهادات دي، تقول سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة جسمك يبقى منور، لو ظلمة جسمك يبقى ظلمة. جهاد مثلا الكلام لازم تاخد بالك، بدل جسدك ذبيحة لله حرص على كل كلمة. ولأن الذبيحة بتتحرق عادة في شريعة اليهود هيحصل كده في الجهاد الروحي، في نوع من الحرق، يعني في نوع من التعب والجهاد ومعركة، بتصارع مع الغضب، بتصارع مع الإدانة، بتصارع مع الكبرياء، بتصارع مع الغيرة والكراهية، حرب. طب وما ما هي كده، انت الذبيحة بتسويها على نار، بتقدم جسدك ذبيحة حية مقدسة ومحروقة كده قدام ربنا، حاجة جميلة مرضية عند الله. وبعدين أضاف على الكلام ده كلمة عبادتكم العقلية. إيه عبادتكم العقلية؟ مش مقصود بيها أن الواحد يبقى عقلاني بمعنى يتفلسف في الحياة الروحية، لا، مقصود بيها أن أول حاجة في البني آدم تعبد ربنا عقله، مقصود العقل ده هو رأس الإنسان وهو الدليل بتاعه والمقدمة بتاعته وهو اللي هيسوقه. والكلام ده علم النفس الحديث متفق عليه جدا، ان التفكير هو اساس حياة البني آدم، وتغيير الافكار او المعتقدات هي اساس تغيير السلوك والحياة كلها. يعني في تغييرات ظاهرة الناس تقلد بعض، انما التغيير ده ما يدومش، لكن لو التغيير مبني على فكرة داخل الانسان التغيير ده يدوم. فلابد ان الراس دي العقل ده هو اول حاجة تنحني لله. في واحد يسجد لله يعبد الله بجسده انما راسه فوق وعقله مش راضي يوطي، يقولوا له في حاجات فوق العقل، عاوز ايمان الاطفال وعاوز ربنا يقول، نقول له امين مش هو اللي بيقول، يقول لا لا عقلي مش موافق، عقلي انا ما يوافقش على الكلام ده، قصص الانجيل دي خرافات. خرافات ازاي؟ يقول انا مش مقتنع. طب مش مهم انت مش مقتنع، ده عقلك قد كده، لكن ربنا اللي عامل الدنيا دي كلها انت هتحطه تحت عقلك وتحكم عليه؟ مين اللي هيحكم على التاني، هو اللي هيحكم عليك ولا انت اللي هتحكم عليه؟ اعبد الله بعقلك. يعني ايه عبادة عقلية؟ يعني خضوع العقل لله، العقل اللي مليان افكار وفلسفات يخضع لله، ينحني ويقول له رب تكلم يا رب عبدك سامع، انت قول وانا اقول امين، انت فاهم كل حاجة انا مش فاهم حاجة، انت عندك الحكمة وانا هتعلم الحكمة، انما انا هقول لك لا يا رب اللي انت قلته غلط، وانا مين انا اقول لك كده، وانا افهم ايه عشان اقول لك كده. ناس كتيرة مش عارفة توطي راسها ربنا، ساعات توطي راسهم كده وكده يعني، انما من جوه لا، ما عندوش العبادة العقلية، مش قادر يخضع أفكاره لله. في نوع من كبرياء العقل النهاردة منتشر قوي مع الثقافة والعلم، وده اللي ضيع أغلب الناس اللي بره مصر وأوروبا وأمريكا وكده، تلاقي كبرياء العقل هو دارس وعارف، فحاسس أن الإنجيل ده كتاب قديم يتحط دشت كده مع الكتب القديمة، ده مش كتاب من ربنا، لا سيبك من الحاجات دي، كتاب زي أي كتاب من الكتب الأثرية يعني يقرأ كمعلومات. طب حبيبي وانت عايش ازاي وتعملت ليه ورايح فين، والأسئلة دي عندك ليها إجابة ولا ركس؟ أخي اخترع لها أي إجابات ويكون مش مقتنع طبعا. طب ما احنا عندنا الإجابات، الكتاب ده فيه كل الإجابات، انت ليه ورايح فين وموجود ليه والخلاص ازاي والأبدية، كل الإجابات. يقول لا، ما انا مش مقتنع. في عبادة عقلية، قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، وابتدوا بده. بعبادة عقلية يعني ايه؟ لو احترت الفكرة قل له يا رب انت صح وانا غلط، انا مش فاهم. انا مش هقول لك ابدا يا رب انت غلط ما صحش، انا اقول لك انت اكيد فاهم انما انا مش فاهم، فاسالك وتعلمني. ده موقف الشخص اللي عاوز يمشي مع ربنا كويس. اخر كلمه قالها ايوب في سفره، وهو اصابه كبرياء العقل في وقت وابتدى يتحدى ربنا ويقول له انت غلطت في دي، احسن عندك ان تظلم اتستذنبني لتتبرر انت، وابتدى يقول له رب انت غلطت في احكامك. انا بقول لك، وربنا بالتضاع يقبل ويسمع، وبعدين ايه ياخده كده على رواقه يقول له انت تعرف ايه وتعرف ايه وتعرف ايه، ويشركه خالص. فيجي ايوب في اخر الكلام يقول له طب يا رب انا هقول كلمه واحده بس، اسالك فتعلمني، انا ما بفهمش حاجه خالص، انا هحط راسي في التراب ومره اتكلمت ولن ازيد، مش هنطق تاني. انا عرفت يعني ايه عباده عقليه، يعني ايه الواحد يحط راسه في الارض يقول له يا رب انا صغير قوي عن ان انا افهم احكامك، اعمل اللي انت عاوزه وفهمني لو حبيت، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، ومعك لا اريد شيئا على الارض. يبقى اذا كنا قربنا من حكمة ربنا، خطة خلاص وتدبير خلاصه للبشرية، تعالوا نقدم أجسادنا ذبيحة حية، ونبدأ بعقولنا العنيدة المتكبرة المثقفة اللي مليانة أفكار من الدنيا، ونحنيها لله. تقدم هي أولا العبادة، عبادة عقلية، يعني كل العقل يبقى ملك لله. ما هو كلمة عقل عبد، يعني العقل بقى عبد عند ربنا، يعني بقى ملك ربنا في كل حاجة. هل أفكارنا ملك ربنا؟ لا، ده لسه كتير، ده أفكارنا مليانة حاجات من الدنيا، ده في مبادئ كتير قوي جوه دماغنا كلها معتقدات من الشارع ومن الناس ومن الثقافات. طب احنا عاوزين بقى نعمل الاستبدال ده، يكمل ويقول لنا ولا تشاكلوا هذا الدهر. لا تشاكلوا يعني لا تأخذوا شكل هذا الدهر. إذا حاسبوا أن الأفكار أغلبها جاي من اليومين دول، وطبعا كلنا واضحة قدامنا الصورة، تلاقي كل الناس بتجري تشتري حاجة معينة. هل الإنجيل قال لازم الحكاية دي يعني ضرورية لخلاص النفوس؟ لا، إنما كل الناس بتعمل كده. فبدل كل الناس بتعمل كده بقت فكرة مهمة دخلت دماغ كل الناس وبقت أساسية، وهكذا. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. آية مهمة أوي. تجديد الذهن ده هو يمكن جهاد الحياة كله. يعني إيه تجدد ذهنك؟ يعني أفكارنا اللي مليانة أفكار مستوردة من الدنيا، لازم نشيل فكرة قديمة ونحط فكرة جديدة من أفكار ربنا. لما نقعد مع ربنا هيشيل مننا حاجات غلط دخلت دماغنا ويحط حاجات صح بتاعته. كل ما يعمل كده كل ما الواحد شكله ايه يتظبط، كل ما يبقى شبه المسيح. احنا دلوقتي شبه الدنيا، بنفكر بطريقة الناس، يعني تجاوزا اقول كده. انما كل ما الواحد يقعد مع ربنا ومع الانجيل افكاره تتجدد تتغير، فشكله بالتالي يتغير. اديكم مثل، الدنيا النهاردة كلها بتعبد المادة والفلوس والمصلحة بتحكم العلاقات، ودي فكرة دخلت على دماغنا كلنا. ليك مصلحة عند حد لازم تحترمه، مالكش مصلحة خليك في حالك. الدنيا بتفكر كده، والفلوس بقت هي الإله. لازم تقعد مع ربنا كتير وتغرف من كلامه كتير لغاية ما أفكارك تتجدد. وتبقى الفلوس تحت رجليك وتبقى أنت ما بتوطيش رأسك للفلوس، وتبقى مستعد تدي وتدي بسخاء لكل أحد ومش محتاج حاجة من حد. طبعا في نظر الناس هتبقى مجنون وهتبقى غريب، مش مهم، بس هتبقى بقيت شبه المسيح فيه، لأن هو قال عكس اللي الدنيا بتقوله. هو قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الدنيا بتقول بالضبط عكس دي. يعني لو ولد كسب حاجة ورجع لمامته وخد حاجة من أصحابه، يعني مامته النهاردة بتقول له شاطر، يبقى مغبوط هو الأخذ أكثر من العطاء. لكن لو ولد مثلا معاه حاجات كتير ونزل الشارع وزع كل اللي معاه وطلع، مامته هتزعق انت عبيط توزع كل اللي معاك. ما هو ده عكس كلام المسيح. المسيح بيقول مغبوط هو العطاء. المفروض دي لو ام مسيحية تقول له شاطر حبيبي ما يهمكش، ادي وادي بسخاء وما يهمكش، وعلى قد ما تدي ربنا هيكافئك ويديلك. ده فكر روحي. ينفع نجدد اذهاننا وننقل فكرة مسيحية كتابية ونشيل مطرح، يعني نحط مكان فكرة من الدنيا، وهكذا حاجات كتيرة. فكرة الجمال مثلا، الجمال مع الإعلانات والتلفزيون والديش والنت والخبطة دي كلها، الجمال هو جمال الجسد والمكياج والقوة البدنية، مش كده؟ كل الناس اتزحلقت والفكرة دي دخلت دماغها خلاص. العبادة العقلية معناها ايه؟ تجديد الذهن، يعني تشيل الفكرة الغلط دي وتشوف المسيح بيتكلم في انهي جمال، ويتكلم انه جمال الجسد ده بطال. لا تكن زينة تكون زينة الخارجية من لبس الثياب وضفر الشعر والتحلي بالذهب، بل زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. كل مجد ابنة الملك من داخل، نتكلم في معايير تانية خالص. اللي يقعد مع ربنا كتير ويغرف منه كتير يتجدد ذهنه، تطلع لنا البنت المسيحية الحلوة اللي لابسة باحتشام واللي مش مشغولة بجمالها الجسدي زيادة، إنما مليانة فضائل، لأن أمها العذراء بتعلمها الدرس إزاي تبقى هادية ووديعة ومطيعة وبتاعت صلاة وبتحب الناس، مليانة فضائل. ليه؟ جددت ذهنها صح، غيرت سوري الزبالة دي، طلعتها برة ودخلت كلمة ربنا صح. هي دي كلها اسمها ايه؟ قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. عبادتكم العقلية نعملها ازاي؟ عبادة عقلية دي تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هي ده قيمة التلمذة على الإنجيل مثلا. اللي بيقعد مع الإنجيل كتير كلام ربنا بيدخل دماغه. يعني بعض الفلاسفة بيعتقدوا، يعني يقول لك مثلا قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. أحد الفلاسفة كان يقول كده. ليه؟ ما أنت بتقرأ إيه؟ الكلام ده بيدخل دماغك، دماغك بتسوقك، فسلوكك بيطلع نتيجة الكتاب اللي قريته. طيب هنقعد نقرأ جرايد ونقرأ مجلات ونقرأ كتب الدنيا كلها، وكلام ربنا نهمله هنطلع نسخة من الدنيا. فين شكلنا بقى الحقيقي؟ راح الشكل الحقيقي. لكن ازاي الواحد يبقى له شكل مسيحي صحيح، المسيح يبان عليه؟ تغيروا عن هذا الشكل العالمي بتجديد اذهانكم. اذا اللي بيقعد مع الانجيل فترة كويسة شكله بتغير، طباعه بتتغير، سلوكياته بتتغير، لان مبادئه بتتغير، مقاييسه بتتغير، نظرته للامور بتتغير. فعلى طول ده بيغير في سلوكيات وفي كلمات. احنا ما بنتغيرش لان ما فيش انبوت كفاية، ما فيش حاجة داخلة على اذهاننا كفاية. وساعات نسمع وعظ وايه ونكون حاطين حواجز، يعني نبقى متفقين كده مع نفسنا ان اخر الوعظة دي ايه على الودن بس، لكن تدخل من الودن على العقل لا، تجيب صداع تقلب دماغنا. يعني مش عاوزين قلب الدماغ. أبونا يقول، أخونا يقول، أي حد يقول، المهم هو كلام حلو. طب بعدين الكلام ده دخل غير حاجة في دماغك؟ لا، مش عاوز يتغير. ده اللي اتقال على اليهود زمان، يسمعون سمعا ولا يفقهون. وعشان كده المسيح العلماء كان كل مثل بسيط يقول في اخره من له اذنان للسمع فليسمع، يعني الكلام بسيط والمعاني واضحه، لكن مين يسمع؟ مين الكلام يدخله فيغير فيه؟ كلمة الله حية وفعالة جدا، بس احنا بنعند وبنقاوم، ومقاييس الدنيا وافكار الدنيا عمل لنا حوائط صب كده عشان ما نتغيرش. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. معلش انا باخد وقتي في الآية دي لانها مهمة. لا تشاكلوا هذا الدهر كمان، دي مشكلتنا كمسيحيين النهاردة صدقوني. زمان اللي يقرأ تاريخ المسيحية كان الفرق واضح جدا بين من هو مسيحي ومن هو غير مسيحي. ما كانش حد محتاج يقول له اسمك ايه، الشكل واضح، الأمانة، الالتزام، المحبة، التواضع، الاحتشام، النقاوة، العفة، كل حاجة حلوة، والدنيا حواليهم كل حاجة وحش. ما حدش يفتكر ان الدنيا زمان كانت حلوة، خطيئة هي والشيطان هو من جيل لجيل. عشان كده يوحنا في رسالته الأولى يقول أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. ساعات أفكر وأقول لو يوحنا الحبيب جه النهاردة هيعرف يقول الكلمة دي؟ هيعرف يقول أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون؟ يدخل كده في حتة كده مجتمع مفتوح يقدر يطلع أولاد الله وأولاد إبليس؟ يمكن ما يعرفش، مش باينين الفرق. ليه؟ مش لأن أولاد العالم اختلف، لأن احنا تنزلنا عن شكلنا. فلا تشاكلوا هذا الدهر، مشكلتنا ان احنا بنقلد الدنيا، ان الدنيا دي هي الستاندرد، هي المقياس اللي المفروض نقيس نفسنا عليه. فالأغنياء مقياس، والعلماء مقياس، والمغنيين مقياس، وبتوع الكورة مقياس، وكل دول مقاييس وأمثلة والناس بتقيس نفسها عليه. إنما الإنجيل بيقول لا، سيبكم الكلام، لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تاخدوش شكل الدنيا دي، وتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أنتوا غير كده خالص. ودي مشكلة في تربيتنا ساعات لأولادنا، إن ابني يحس إن هو إيه مختلف، فأقوم أنا بدل ما أشجعه على هذا الاختلاف وأغرس فيه التميز والاختلاف وأقول له طبعا ما أنت مسيحي، كلهم يغشوا أنت لا، كلهم يكذبوا أنت لا، لأنك مسيحي وتبقى مفتخر وفرحان أنك مسيحي، بقينا بنعمل العكس، نقول له يعني الفصل كله بيغش وأنت اللي مش هتغش. الله، لا تشكلوا هذا الدهر، ده هو الولد ببساطة بالروح القدس اللي فيه مش مرتاح للغلط، أقوم أنا أغرس فيه الغلط، أزقه على الغلط، وبعدين يكبر الولد من دول معرفش أكلمه خلاص. ليه؟ بقى نسخة من شباب العالم اللي ما عندوش احترام وما عندوش مبادئ وما عندوش محبة وما عندوش التزام. طب ما أنت اللي عملت كده، مش أنت شكلته بشكل الدنيا؟ ليه ما شكلتوش بشكل المسيح؟ كان في ايدك عجينة طرية. والوصية واضحة، لا تشاكلوا هذا الدهر، تغيروا عن شكلكم. كويس ان النهاردة اول يمكن اربع في الصوم، لان كلمة تغيروا دي كلمة مهمة قوي في الصوم. الصوم توبة، والتوبة تغيير. محدش فينا يدخل الصوم وهو ناوي يطلع وهو ما يبقاش صام. الصوم معناه تغيير، تغيير شكل، والشكل ده مش معناه لبس، لا، تغيير حياة، تغيير سلوك. وتلاحظوا انه التوبة يعبر عنها دايما في الفكر القبطي بموضوع السجود ده، لان الواحد بيسجد وبيقف، بنسميها ميتانيا. الميتانيا دي في الاصل اليوناني ميتانوا يعني تغيير معرفة، تغيير معرفة. في عربية جيب هونداي بيج 735510 قفل على عربية مسافر المطار، يا ريت اهتموا بالحاجات دي أرجوكم. المطانية دي تعبير عن عملية التغيير، تغيير معرفة متانية، يعني بتغير دماغك، بتغير أفكارك. فكل ما تسجد كأن الدنيا بتشدك لتحت، فدماغك بتلمس التراب، بتلمس الأرض، فبتفتكر أن الدنيا لخبطت لك أفكارك، تقوم ترفص الأرض وتقف عشان تاخد أفكارك من السماء. واخدين بالكم؟ ويعملوها الرهبان مرات كتير قوي، إنما الواحد يعملها على قد ما يقدر، لكن هي ليها معنى عميق. إنك بترفض معرفة الأرض وبترفض الإنبوت الأرضي ده اللي داخل لك من التراب، وعاوز الإنبوت السماوي، عاوز كلمة ربنا، عاوز مثالية المسيح له المجد. هو ده التغيير. اسأل نفسك في كل موقف طول الصوم، لو المسيح له المجد مكانك في كل تصرف كان هيعمل ايه؟ كان هيقفل على واحد صف تاني، انا اللي اخرني النهاردة عربيتي معرفتش احركها وجيت بتاكسي عشان نفس الموقف، هتعمل كده؟ لا، اركن بعيد وامشي. مش ممكن المسيح هيجرح شخص ويعطله عشان مصلحته، حتى لو كانت مصلحة روحية. لا، ده مش مبدأ روحي. انت بتدوس على حق اخوك عشان مصلحتك، متبقاش مسيحي على طول، تبقى طلعت بره الخط. لا تشاكله هذا الدهر، انما ده العكس في المسيحية. انت بتقدم مصلحة اخوك على نفسك في كل حاجة. محبة لا تطلب ما لنفسها، من سخر كميلا اذهب معه اثنين. لكن احنا شاربين من الدنيا الوصولية والانانية، دي لغة العالم ودي افكار الدنيا كده. لكن دي عاوزة جهاد عشان الواحد يتغير ويبقى كده عايش للناس مش عايش لنفسه، كده يبقى مسيحي صحيح، يبقى شبه المسيح. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا. كلمة جميلة تانية، هو قال تغيروا عشان تتشكلوا، تتشكلوا صح، وساعتها تدوقوا، تختبروا يعني تدوقوا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني الله يريد لنا في صلاحه شكل تاني خالص غير اللي احنا عليه، صورة اجمل جدا من الصورة اللي احنا فيها. ومش هنعرف ندوق الشكل ده غير بالتغيير المستمر والتوبة المستمرة وتجديد الذهن، لغاية ما نختبر وندوق يا ده ربنا كان عاوز لنا حتة منظر. اديكم مثل، واحد زي بولس الرسول، يهودي متحمس متعصب، شايف نفسه بتاع ربنا وبيذاكر العهد كويس وحرفي جدا وماشي بدماغه، انما شبه الدنيا. شوفوا بقى لما ربنا فضل يغير فيه وهو يخضع بعبادة عقلية فيطيع كلمة المسيح، وكلام ربنا يغير في شكله ويغير في شكله. شوفوا بولس في اخر حياته شكله ايه، يقول يا سلام، هذه هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الصورة اللي أنا فيها دي بولس يعني كنتش ممكن أتصور، إن أنا خسرت كل الفلوس وخسرت الفلسفة وخسرت اليهود، إنما بقيت رسول للمسيح وكسبت كل حاجة. طب أنت فرحان ولا زعلان؟ فرحان جدا. خسران ولا كسبان؟ كسبان جدا. طب ايه اللي وصلك لكده؟ تغيرت، والتغيير ما خدش يوم، تاخد العمر، انما التغيير اساسه التجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا. شوفوا ربنا عاوز لكم ايه. ربنا عاوزك احلى من كده كتير، عاوزك قديس شبهه. قديس يعني مش لازم تعمل معجزات، انما إنسان روحاني مليان حب لله وحب للناس، فرحان بنعمة ربنا، مستني يروح السماء، عايش حياة مقدسة، حياة مختلفة، مش مخه رايح في الأكل والشرب والفلوس والعيال. طب وإيه فرقه عن الدنيا؟ إيه فرقه عن الناس؟ أما أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. أنتوا حاجة تاني. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ونكمل المرة.